السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واتبع طريقته إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة، وبين يدي موضوعنا أذكر بأننا على مشارف شهر كريم من الأشهر الحرم التي قال الله تبارك وتعالى في شأنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس له صور متعددة، منها أن أظلم نفسي بما أحملها ما لا تطيق، وبما أنزلها به منازل لا تليق بها، فمن حق نفسي علي أن أنزلها يوم القيامة أجمل المنازل وأحسن المنازل، فإذا تسببت في إنزالها أسوأ المنازل وتسببت في دخولها النار فقد ظلمتها أشد الظلم. وكذلك ظلم النفس قد يطلق على ظلم الآخرين، كما قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، أو عفوا كما قال الله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تعيبوا إخوانكم. فلا يجوز لنا في هذه الأيام التي نحن عليها مقبلون، ولا تلك الليالي التي نحن عليها مقبلون إن شاء الله، أن نظلم أنفسنا بتحميلها المعاصي والذنوب والآثام، ولا أن نظلم الآخرين. فليتق الله امرؤ في نفسه وليتق الله امرؤ في المسلمين. هذا ومن أشد الظلم أن تتجنى على شرع الله سبحانه وتعالى، وأن ترد كلام الله لكلامك، أو ترد أحكام الله لأحكامك، وأن ترد قول رسول الله لأقوالك. تكون بذلك تسببت لنفسك في أشد الظلم. والله يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فتظلم نفسك أشد الظلم إذا قدمت رأيك على كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا. فالله ليس كبشره، ليس كخلق، ليس عفوا ليس كالبشر. الله ليس كالخلق، هو الخلاق العليم، ونحن مخلوقون، هو الباقي وكل من عليها فان، هو العليم الخبير، ونحن ما أوتينا من العلم إلا قليلا. فلا يليق بنا أبدا، ولا يجوز لنا أن نقدم كلامنا على كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يليق بنا أن نقدم كلامنا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، تثار في هذه الأونة اطروحات في قوانين الأحوال الشخصية يزمع تقديمها للموافقة عليها من عدم الموافقة. وأقول ابتداء: علينا جميعا أن نعي أمورا. أولا، علينا أن نعي جميعا أننا عبيد لله ونساؤنا إماء لله سبحانه. فكل الخلق عبيد لله، والنساء إماء لله سبحانه وتعالى. ومن واجب العبد أن يطيع سيده كما لا يخفى عليكم. نحن عبيد لله سبحانه، ونساؤنا إماء لله سبحانه. ولما كانت عقولنا متفاوتة في الأفهام، أنا لي فهم وأنت لك فهم والناس لهم أفهام متعددة، جميعا نحن نخطئ ونصيب ونجهل ونعلم وآراؤنا متباينة، وكل منا يزعم أنه على الحق، لكن الذي خلقنا نقر له بأنه العليم، ونقر له بأنه الخبير، ونقر لأنفسنا ونعترف على أنفسنا، نقر على أنفسنا بما وصفنا الله به إذ قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إذ قال سبحانه وتعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إذ قال سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. فنحن ضعفاء في عقولنا، ونحن ضعفاء في بنيتنا، ونحن ضعفاء في أفهامنا، ونحن متفاوتون في أفهامنا أيضا. فلذلك لزمنا أن نرد الأمر إلى الله لزوما. الله قال في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا قضى الله أمرا فليس للشعب حق أن يرفض كلام الله ويقبله، لزاما أن يقبل كلام الله سبحانه وتعالى، لزاما أن نذعن ونمتثل لأمر الله تبارك وتعالى: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. كما سمعتم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فعند الرد لا بد أن نرد إلى الله. عقلي مختلف مع عقلك، من الأصوب؟ الأصوب الذي وافق كلام الله والذي وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صدق الله إذ قال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. كل منا له عقل يختلف عن الآخر في كثير من المسائل جدا. والله قال: وقد خلقكم أطوارا، فمنا العاقل ومنا المجنون ومنا العبقري ومنا الذكي ومنا الغبي. قول من يقبل؟ واعلموا أن فيكم رسول الله، الكلام للصحابة، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، حل بكم العنت والمشقة. لكن لزاما أن نرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المؤسف الذي رأيناه، من المؤسف أننا عند الاطلاع على القوانين، قوانين الأحوال الشخصية المقترحة، لم نرى فيها أبدا اسم الله، فضلا عن آية أو عن حديث. ليس فيها آية وليس فيها حديث عن رسول الله، وهذا مؤذن بالتيه والضلال الذي تتعرض له هذه القوانين، لأننا لزاما أن نستنير بالقرآن وبالسنة. إذا عزلنا عن القرآن والسنة سنخبط في الأمور، نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم ونخلط في الأمور. والله يقول: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فهذه توطئة أحببت أن أوطئ بها لما أقوله، مستعينا بالله سبحانه أننا كمسلمين عبيد لله ونساؤنا إماء لله، ونعلن صباحا ومساء في أذكار صباحنا ومسائنا: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فهذا أول شيء أحب أن أنوه عليه، وأنه عند التنازع يجب الرد إلى الله ورسوله إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر. ثانيا أحب أن أنوه على أمر، أن النساء ليس بيننا وبينهن عداوة، هن أمهاتنا. النساء أمهاتنا، والنساء أخواتنا، والنساء بناتنا. النساء بناتنا، والنساء أخواتنا، والنساء أمهاتنا، والنساء بناتنا. فليست بيننا وبين النساء عداوة. أعادي أمي، أعادي ابنتي، أعادي أختي، أعادي عمتي، أعادي خالتي، ليس بيننا وبين النساء عداوة أبدا. نساء أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا. وخلقنا من أبينا آدم، من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام. فلا يتصور أننا عند كلامنا هذا أننا نتجنى على النساء أو نريد ظلما للنساء. معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله. ولكننا نريد لنا ولنسائنا ولبناتنا ولأخواتنا السعادة في الدنيا والآخرة، ونعتقد أن لا سعادة إلا بطاعة الله وطاعة رسول الله. فأنا لا أحب أن تشرد مني ابنتي وتبتعد عن كلام الله وكلام رسوله فتصل الجحيم وتصل النار. لا أريد لزوجتي أن تتمرد فتصل النار. فالذين يقولون بمراعاة مصالح النساء عليهم أن يدركوا أن الله أرحم به من النساء من أنفسهن. الله أرحم به من نفسي ومن ابني ومن ابنتي، والبنت ربي أرحم بها من أبيها ومن أمها. الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأردت أن ننوه أنه ليس بيننا وبين النساء أبدا أي عداوة على الإطلاق، إنما الذي ننشده أن ننجو بأنفسنا وبأبنائنا وببناتنا من عذاب الله سبحانه وتعالى. هذه توطئة لا بد منها، لا بد منها. لو رجل تعدى على شريعة الله، أبي أخي ابني أي جاري، أنا إلزاما علي أن أوجهه اسلك السبيل الذي ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. ابنتي نفس الشيء. فإذا كنا نعلن صباحا ومساء رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، فلزمنا النظر في أوامر الله وأوامر رسوله قبل اتخاذ أي قانون، قبل إصدار أي قرار. لا بد أن أرجع إلى كلام ربي وكلام النبي. ماذا يريد الله مني؟ سمعا وطاعة لله. ماذا يريد مني الرسول؟ سمعا وطاعة لله سبحانه وتعالى. غير هذا مرفوض ابتداء، ولا يحل لشعب ولا للعالم كله أن يصدر قانونا يخالف أمر الله أو أمر رسوله. لا طاعة حينئذ لأحد، لأن الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة في المعروف. فلذلك نقول لزاما أن تعرض كل القوانين على القرآن والسنة الموافق على رأسنا، ونشكر من وضعه. المخالف لا والله نعتذر إليك، ولا طاع لأحد في معصية الله مهما كان شأنك، ملكا رئيسا وزيرا امرأة رجل أبي أخي، ما في طاع لأحد، شيخ عالم، ما في طاع لأحد أبدا في مخالفته لأمر الله ورسوله. الله قال في كتاب الكريم ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فبعد النظر في القوانين التي أو في الإطروحات التي قدمتها بعض النسوة، وأنا ألومهن ابتداء لشيء لأنهن لم يرجعن الأمر إلى الله والرسول، وأنتم تعلمون أن في كتاب الله المنزل الحكم مع تعليله، الأمر مع بيان سببه. وأقم الصلاة، لماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا تقربوا الزنا، لماذا؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وكذلك الخمر والميسر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فلأنتم منتهون. فالحكم يأتي مع أو الأمر يأتي مع علته، والنهي يأتي مع علته. فكنا نتمنى من الأخوات اللواتي وضعنا القوانين الأطروحات أن يرجعنا إلى كتاب الله، لأن النظر إلى ما أتينا به فيه صواب وفيه خطأ، فيه صواب، فيه أمور أصبنا فيها وثمة أمور أخطأنا فيها، لسنا بمعصومات. فأولا دعوة التسوية بين الرجل والمرأة في جوانب متعددة من الجوانب التي طلبنا، هذا أشد الظلم للمرأة. كيف أشد الظلم للمرأة؟ أولا الله قال وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، هذا كلام الله سبحانه. فكونك تحمل المرأة الضعيفة التي تحيض وتحمل وتلد ما تحمله للرجال كما في دول الغرب الكافر، وتجندها للجندية تجاهد وتحمل السلاح، وتلزمها بما تلزم به الرجل القوية، فأنت ظلمتها أشد الظلم، أنت ظلمتها أشد الظلم لكونك حملتها ما هو فوق طاقتها. الله الذي خلق الرجل وهو الذي خلق المرأة، وجعل للرجل قدرات وجعل للمرأة قدرات. كونك أنت تأتي تسوي بين المرأة والرجل في التكاليف تحت شعار المساواة، فأنت تظلم المرأة بهذا الصنيع. كونك تخرج المرأة للعمل والكد والسعي والأصل قرارها في البيت، وأنت إنما جعلت قواما عليها بأمرين: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض من القوة والبدنية وبما أنفقوا من أموالهم. فالمرأة من حقها أن تجلس في البيت موقرة معززة، وأنت يا رجل تسعى لطعمها وشرابها، لك حقوق ولا حقوق. فكونك تخرجها من بيتها للكد والعمل رغما عنها فأنت بهذا لها ظالم، أنت بهذا لها ظالم. فالذين يدعون إلى مثل هذا الذي يذكر في الغرب ظلم للمرأة أشد الظلم، أشد الظلم أن تظلم ابنتي، تقول اخرجي اشتغلي، امشي في الأسواق كالرجال، هاتي اذهبي، أنت تظلمها. إن اختارت هي لحاجتها أن تذهب في حدود الشرع لا بأس، لكن أن تلزمها أو تلزمها بالتجند في الجيش كالرجال أنت تظلمها. جاءت عائشة رضي الله عنها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: نرى الجهاد أفضل الأعمال يا رسول الله، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. أنت لا تستطيع أن تحملي سيفا وتضرب الرقاب وتكري وتفري، المرأة لا تستطيع ذلك، لكن جهاد المرأة الحج العمرة أمور تطيقها وتتحملها. فالذين يقولون بمساواة المرأة بالرجل أولا ظلموا المرأة، ظلموا أنفسهم أولا، لأنهم خالفوا كلام الله، إذ الله قال في كتابه الكريم: وليس الذكر كالأنثى، وقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والنبي قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. سئلنا: يا رسول الله، ما نقصان عقلنا وما نقصان ديننا؟ قالت: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ قلنا: بلى. قال: فذاك من نقصان دينها. أليست شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ فذاك من نقصان عقلها. والله يقول في شأن النساء: أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. البنت من صغرها تدلل، عندها تشعر بالنقص، بحلق تلبسه في أذنها يجملها حتى يقول الناس: أنت حلوة، أنت جميلة، تلبس غويشة في اليد، تلبس ثوب أنيق، غايته أن يقول لها الزوج أو أبوها وأمها أو صاحبة: إيه الجمال، إيه الحلاوة. وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا ما الحسن قصر كما قال. لكن كلام ربي أحسن كلام: أو من ينشأ في الحلية هو في الخصام غير مبين. فالذين يطالبون بالمساواة هذه النصوص، أما مطالبة بعض الدول بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث فهذا الكفر بعينه، لأن الله قال: فللذكر مثل حظ الأنثيين. لأن قد تتساوى المرأة بالرجل في بعض أمور الميراث، الأم مع الأب مثلا، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. في الكلالة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، عفوا، في وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. في الكلالة من الأم، في الإخوة من الأم، والأخوات من الأم. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. قد تستوي المرأة مع الرجل في بعض المواطن. من الذي شرع ذلك؟ الله، وهو أعلم بالمرأة مني وأعلم بي من نفسي. فقول الله مقدم فوق كل قول. فأولا دعوى المساواة في كل شيء دعوى باطلة، لكن هناك أمور فيها التساوي كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف في المعاشرات الزوجية، كما أن عليها حقوق عليها واجبات لها أيضا حقوق. ثانيا تطرقوا فيما تطرقوا إلى، طبعا هم يدندنون حول التسوية، تسوية الرجل بالمرأة في الميراث، وهذه دندنة مرفوضة قطعا، لأن الله قال يسوون بين الولد والبنت. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهم لا يستطيعون أن يجهروا بكفرهم ويقولون نرفض الآية. الله قال في شأن الزوجين، الزوج ملزم بالإنفاق كما لا يخفى، قال سبحانه وتعالى في شأن الزوجين في الميراث وهو أصدق القائلين ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. يريدون أن يجنوا على أنفسهم، أولا يجنوا على أنفسهم بتبديل كلام الله سبحانه، فلا يجرؤوا على رد الآية، ولكن يختلقون قانونا اسمه الكد والسعاية أو السعاية والكد. طيب ما مفاد القانون؟ صح المرأة إذا اجتهدت وعملت لها فلوسها، لكن حتى إذا طابت نفسها وعملت، عندنا أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج للزبير تجمع النوى وتدقه وتعلف الفرس وتتعب، وفاطمة بنت رسول الله أتت الرسول ويداها مشققة من أثر الراحة، الطحين الذي تطحن الراحة تدور الراحة، كانوا يعني كيف يخبزون كيف يأتون بالدقيق، ما عندهم مكان طحين، ولكن الراحة حجر وحجر والحب بينها، وهي تدور الراحة فوق القمح فوق الذرة حتى فوق الشعير حتى تفصل هذا من ذاك، وبعدها تنفخ وتطلع، يدها تشققت. فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله خادما لها، أرشدها النبي إلى الأفضل، أولا أدلك على ما هو خير لك من خادم، تسبحين وتحمدين وتكبرين عند النوم 33 خير لك من خادم، وإن كان اتخاذ الخادم جائز في حال الساعة. قال لفتاه آتنا غدا، أنا أرسل النبي لأبي طلحة يقول ائتني بخادم يخدمني، ففي حال التوسعة لا بأس أن تأتي لزوجتك بخادم، لكن في حال غير التوسعة ماذا العمل؟ في البيت تصنع الذي تصنعه النساء قدر جهدها وقدر استطاعتها. وإن كانت الأحكام الفقهية هناك طبعا قول للجمهور في خدمة المرأة لزوجها له حكم، لكن في النهاية ما طالبت فاطمة عليا أن يأتيها حق الكد والسعاية أو السعاية والكد، ولا طالبت أسماء ولا جعل لها ذلك. في الدنيا إن اشتغلت وعملت كامرأة عاملة لها أن تقول لي ذمة مالية خاصة، ما فيش مشكلة في هذا، لكن أن تجعل لها من الميراث مقابل الكد والسعاية السعاية والكد نصيبا، فهذا الذي دندنون باتباع للغرب الكافر، إذ المرأة في بعض دول الغرب الكافر تشاطر الرجل تركته. فبأن المرأة شاطرت الزوج تركته، والأولاد أين يذهبون؟ أين نصيب الأولاد؟ يعني افترض المرأة أخذت نصف ميراث الرجل، الأولاد أين يضيع الأولاد؟ أين ماذا تفعل البنات؟ ماذا تفعل البنات حينئذ؟ بناتك، أمك ماذا تفعل؟ أبوك ماذا يفعل؟ إذا كانت الزوجة ستستحوذ على، فأقول أولا شرع الله يقدم فوق كل شرع، قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. تقل إلى مسألة أخرى، يريدون من المرأة أن تلغي نظام الولاية في النكاح، يعني لا ولاية على المرأة في النكاح، تزوج نفسها بمن شاءت. ونحن نعتقد أن المرأة ناقصة عقل ودين كما بين الرسول، ونبين ما بينه الرسول من غير تحرج. الله قال لرسوله عليه الصلاة والسلام كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، لا تتحرج وأنت تبلغ الشرع. النساء ناقصات عقل ودين بكلام رسول الله، فيأتي ولد يضحك على بنت ويخدعها، وبعد ذلك هي لا تعرف أبعاد الأمور لقلة علمها لقلة خبراتها بالرجال فيخدعها ولد ويتزوجها. أنت يا أب يا من تعبت في تربية ابنتك وبذلت ما تستطيع، فجأة تجد البنت أخذت منك، أخذت منك من شاب عاطل لا دين له ولا خلاق له، خدعها ومر به. طب وأنت أب ضاع كل كدك وضاع كل تعبك الذي تعبت، وثاني يوم ستأتيك ابنتك مطلقة أو مضروبة أو مأزية وتحل عليك العقوبة أنت. الله سبحانه فصل لنا في الأمر، رسوله فصل لنا في الأمر، قال تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. قال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فالإنكاح للرجال، وأنكحوا الأيامى منكم، إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين. فكل مسائل الإنكاح رجع إلى الرجال. النبي قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. نصوص متوالية، نص تلو نص تلو نص، في أن الرجل ولي على المرأة في النكاح، يختار لها، يسأل عن المتقدم لها، هو يعرف عن المرأة، يعرف الرجل، يعرف جبلات الرجال. نعم إذا قد يكون الولي أحيانا متعنت، افترض أن الولي متعنت ويريد الإبقاء على البنت لمصلحة له، ابنته مثلا موظفة ويريد أخذ راتبها فيعطل للبنت عن الزواج، حينئذ في الشريعة تنتقل الولاية إلى الأقرب. فالأقرب إذا اختلفوا كل رفضوا كلهم وقالوا لن نزوجها، مثلا في بعض البلاد فيها جهل منتشر، يقولون لن نزوج المرأة التي مات زوجها، خلاص خذت نصيبها من الحياة. طيب المرأة تريد أن تتعفف، حينئذ تنزع الولاية من أهلها بالضابط الشرعية ويزوجها المأذون، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، هكذا قال الرسول. فمعشر النسوة أو الأخوات المتقدمات بالأطروحات، أرجو منكن أن تراجعن دينكن، أرجو منكن أن تراجعن دينكن، هل أنتن مسلمات أو لستن بمسلمات؟ إن لنا شرع نعتقد أنكم على الإسلام، ظاهركن هكذا، فالزموا كتاب الله والزموا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تضعوا القوانين الشرعية تحت أرجلكم. أيضا يطالبون بأمر وهو خطر في الحقيقة، يدندنون حوله بين الحين والآخر، يريدون أن يقولوا أن الطلاق الشفوي لا يقع. طيب هذا النداء نداء خطر جدا، لماذا؟ لأنه سيجعل المرأة تعيش في الحرام مع زوجها. يعني الزوج جاء أنا وقال يا جماعة أنا طلقت زوجتي، قلت لها صراحة أنت طالق وأنا في كامل وعيي وأنا قاصد أطلقها، وطلقتها 3 مرات متفرقات ولا أريدها، هل أقول له طلاقك لا يقع؟ لماذا لا يقع؟ لازم توثق في المحكمة، صح لتوثيق الحقوق وثق في المحكمة، لكن هذا أنه لم يوثق، هل أحلها له؟ على عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك مأذون، لم يكن هناك مأذون، وقلنا بلزوم المأذون لمن لحفظ الحقوق في الزواجات، حفظ الحقوق في الزواجات. لكن هل يتصور أن شخصا يفتي الرجل بأن يجامع مطلقته بعد 3، ورب العزة يقول الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره؟ هل يتصور هذا؟ سأفتيها أن تعيش في الحرام وتأتي بأولاد من الزنا والعياذ بالله. فدعوى أن الطلاق الشفوي لا يقع دعوى باطلة من أصلها، لأن أمة محمد في الأصل أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، قاله النبي عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وكان يقول الشهر هكذا الشهر هكذا، ويخنس بالإبهام في السماء الشهر هكذا يعني 29. ثم إن الله قال في كتابه الكريم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. فهذا شيء، فنقول وبالله تعالى التوفيق، إن مسألة إثارة الطلاق الشفوي أو الدندنة حول تفعيله مسألة باطلة، إذا جاء الزوجان مقران أن الطلاق قد حدث، الزوج قال يا ناس أنا طلقتها ثلاثا متفرقات، كيف تحلونها لي؟ ماذا سنجيب أمام الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي نجيب به أمام الله سبحانه وتعالى؟ هذا بيان لا بد منه. أيضا ثم أمر نريد أن نلقي الضوء حوله، لأنه في الحقيقة تحريم لما أحل الله نهايته أن يظن به هكذا، وتحليل لما حرم الله سبحانه. مسألة في سن الزواج أو في تعدد الزوجات، الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين حسن على الزواج في كتابه الكريم وقال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. معنى شاب فحل قوي عنده قدرة على الاكتساب، وأهله وفروا له سكنا طيبا ومعه الأموال للزواج، يعني عنده فحولة وعنده مال وعنده أخلاق كريمة والحمد لله، وهذا الولد يريد أن يتزوج وعمره 15 عاما، عمره 15 عاما، وأبوه الحمد لله موفر له سبل المعيشة وهو فحل يستطيع أفاف زوجته وكل أموره ميسرة كما يقولون الحريات في قوانين الباطلة الديمقراطية الباطلة، قوانين الحريات. طيب هذا حر يتزوج، هذا الحر عليه له أن يتزوج وله أن يمتثل نداء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. قال أنا يا جماعة مستطيع الباء. قل لا تزوج، وإذا زوجت محكمة. طيب يعني أتعفف، كيف أتعفف؟ أنا أريد أتعفف، أبرزوا لي وجها أتعفف به. قال لك لا، لازم تنتظر 18 عاما. صاحب أي بنت في الجامعة مش مشكلة في الصحوبية، حتى إذا زنى ببنت باختيارها لا تحل عليهما عقوبة مدامة بالتراضي في القوانين الباطلة. طب ماذا أصنع؟ نبئوني بعلم كيف أعفف ابني عن الحرام. البنت بلغت والحمد لله، في بنات بالغات في السن 13 عاما، والبنت كما يقولون في ريان شبابها وقوتها وتتحمل المعاشرة الزوجية وتتحمل أعباء البيت. أتركها من 13 عاما إلى 18 عاما بناء على القوانين النسوية أو قوانين كافرة أتتنا من دول الكفر أو دساتير لا علم لها أو لا صلة لها بكتاب الله في أكثر أحيانها. طيب أنتم زعمتم أن هناك حريات، لماذا قيدتم حرية البنت هذه في الزواج الحلال؟ لماذا قيدتم حرية البنت في الزواج الحلال؟ أترك البنت في عنت من 13 من عمرها فور حيضتها وهي تتطوق للزواج وتتطوق للعفاف 5 سنوات كاملات إلى أن تصل 18 من عمرها. كيف هذا؟ ظلمتم البنت أشد الظلم. يا نسوة، يا عجائز مصر، يا من تنادين بأن تكون هناك حريات وحق المرأة، أين حق البنت هذا؟ ضيعتموه وتطالبن بالتأكيد على حق على بلوغ البنت 18 عاما، وإلا يسجن الشخص الذي يتزوج أو يزوج ابنته بهذه الطريقة. ألستم بظالمات؟ أنت عجوز لا رغبة لك في النكاح، لكن لا تمنعي بنتا تريد الإعفاف، لا تمنعي بنتا تريد أن تتعفف 5 سنوات كاملات من أن تتزوج بناء على أنك تريدين وأنت في المكتب تخططي، والمعاشرات في الحرام في الجامعات على ما يرام عندهم، مباح للولد يصادق بنتا، مباح للبنت تخادن شابا، كله مباح، لكن الحلال ممنوع. ويأتينا عند الحلال الذي أحله الله بالنص الثابت الصريح، وأن قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أباح الله ذلك في الآية، وقال لا لازم تستأذن القاضي. أي قاضي لهذا الذي يستأذن؟ رب العزة شرع وأذن، لا معنى لاستئذان قاضي، إننا أستأذن قاضي أو أستأذن الزوجة الأولى. هل رسول الله استأذن النسوة أن يتزوج؟ هل رسول الله استأذن عائشة أن يتزوج بجوارية بنت الحارث؟ يطيب لي أن أذكر أمر جوارية بنت الحارث، أتي بها في الحرب وآل أمرها إلى أن تكون من من السبيغة من ملك اليمين. فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله سؤالا كي يساعدها في المال كي تعتق نفسها. وديننا فيه الحث العظيم على عتق الرقاب في آيات الصيام عتق الرقاب، في آيات عفوا القتل الخطأ عتق الرقاب، في آيات الظهار عتق الرقاب، في الأيمان عتق الرقاب. ديننا فيه الحث على عتق الرقاب قدر الإستطاعة. لأن كان في الجاهلية منتشر مسألة الإماء، جاء الإسلام فالحمد لله خفف كثيرا منها. والله قال فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، حثنا على عتق الرقاب في عدة آيات، ولهذا درس مستقل. فجاءت جويرية بنت الحارث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في أداء مكاتبتها. قالت عائشة رضي الله عنها وكانت امرأة ملاحة يعني جميلة، قالت فدخلت علي فكرهت دخولها علي. عائشة تقول يعني لكن لم أستطع أن أمنعها من إبداء حاجتها للرسول. قالت إذن لي في الدخول على رسول الله، وبينت السبب، أريد أن أستعينه في أداء مكاتبتي حتى أصبح حرة. فدخلتها عائشة على الرسول فقالت يا رسول الله إنه قد أصابني أصاب قومي ما لا يخفى عليك، جئت أستعين بك في مكاتبتي. شرف لها أن يتزوجها رسول الله سيد ولد آدم. قال أخذي عنك المكاتبة وأتزوجك، يعني أنا أدفع الفلوس كلها، توافق على كده؟ قالت نعم يا رسول الله. فكانت سببا وبركة على أهلها كلهم، كل الصحابة أعتقوا ما عندهم بسببها. قالوا فما وجدنا امرأة أعظم بركة على قومها من جوارية بنت الحارث. كل الناس قالوا أصهر رسول الله وفكوا الأسارة. الشاهد أن النبي ما دخل على عائشة استأذنك يا عائشة أتزوج جوارية بنت الحارث. فالقانون الذي يعدون له تستأذن الزوجة إذا أراد الزوج الزواج عليها. طيب الزوجة مباح لها أن تفارق، عادي، ما فيش في شرعنا لا إجبار على المرأة أن تفارق. قال تعالى إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الخلع قائم في شريعتنا، الخلع قائم. ونقول يا جماعة إن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى رسول الله قالت يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا. خلقه طيب، دينه طيب يا رسول الله، خلقه طيب دينه طيب، لكن لا أحبه. لم تصرح، قالت لكني أكره الكفر في الإسلام. ما معنى لا أكره الكفر في الإسلام؟ الرجل له معروف وفضل علي، ما أحب أن أكون كافرة للعشير، لا أحب أن يدعوني إلى الفراش فأرفض. ما كانت لا تحبه. قالت تردين علي حديقتها المهر الدفع؟ قالت أرد. إذن فارقها. فبكل سهولة ويسر، بكل سهولة ويسر فارقها. ففي دين الخلع. والنسوة يقولن اللواتي قدمنا الإطروحات أشياء طيبة في هذا الموضوع، هم يطالبن بأن يكون الخلع تطليقة واحدة بائنة، ما في منع لرأي الجمهور، ما اختلفنا في هذا. أصبتن في قولكن إننا نريد الخلع، أو ما ابتعدتن عن الشريعة، لأن الخلاف في الخلع هو فسخ أم طلاق. الجمهور يقول على أنها تطليقة واحدة بائنة، فما في مشكلة في هذا. طلقت المرأة فارقها، يعني لا. هناك حديثان أحب أن أنوه عليهما في هذا المقام. حديث المختلعات هن المنافقات ضعيف، حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير مبأس فحرام عليها رائحة الجنة ضعيف. فالأمر فيه سعة، لكن الصلح خير. الله قال والصلح خير، لكن أيضا قال وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. وقال أيضا في كتابه الكريم فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فشهدي أن لا ضرر ولا ضرار. الله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. امرأة كرهت الزواج، امرأة كرهت الزواج لا تجبر، لا تنكح البكر حتى تستأذن. هذا كلام رسول الله. وجاءت خنساء بنت خدام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني بابن عم لي ليرفع بي خسيسته. يرفع خسيسته يعني يا جماعة يرفع خسيسته يعني هو وضيع في القوم، لكن إذا قالوا بنت فلانة وفلان زوج بنت فلانة رفعوا شأنه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة لذلك يا رسول الله. فرد النبي نكاحها. قالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن ليعلم الرجال أن ليس للأباء من الأمر شيء، يعني في حال الإجبار، حال الإجبار ليس للأب أن يجبر ابنته على الزواج، بل الرسول قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح البكر حتى تستأذن. فتوسط والحمد لله، ليس البنت أن تجري تزوج نفسها بأي شاب صايع أبدا، وليس الأب أن يعضل البنت أيضا إذا تقدم لها الكف، إنما التوسط مطلب يا أهل الإسلام، أمة محمد أمة وسط يا أهل الإسلام. فالأخوات اللواتي أتينا بالأطروحات في قانون الأحوال الشخصية، الحق في بعض الأطروحات طيبة، في بعض الأطروحات طيبة، وفي رفع العنة عن النساء في بعض المواطن، خلافا لبعض الدول التي رأينا بأنفسنا فيها عنة على النساء، لكن في أمور زغنا فيها عن الحق المبين، ابتعدنا فيها عن الحق المبين. فنقول للأخوات اللواتي قدمنا قوانين الأحوال الشخصية والأطروحات لتعديلها، انظرنا في كلام الله وكلام رسوله أولا، ما أحد يمنعكن من النظر في كلام الله وكلام رسوله، لكن افترضي أنك نازعتيني في العقد، نقول أنا أزكى منك، وأنتم من بعض النساء في رجال عباقرة أفهم منكم منكن، لكن الجميع نرد الأمر إلى الله ورسوله. أيضا طالبنا فيما طلبت أن تطلع المرأة على كل تركة زوجها، على كل تركة زوجها، ما علمنا هذا في الصدر الأول من الصحابة. صحيح يمكن أن يفعل هذا عند الطلاق حتى تأخذ المتعة اللائقة، لأن الله قال ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. الرجل الذي وسع الله عليه ينفق من ساعته، يدفع متعة على قدر الساعة، والرجل مضيق عليه يدفع متعة على قدره. فكثير من الرجال يقولون نحن فقراء وهم أسرياء جدا، وكثير من النسوة يقولون إن دخله بالملايين ودخله قليل، فكل في تشاحح. فما فيش مانع المقاضي يرسل خبير يبحث عن دخل الرجل حتى يعطيها المتعة عند من يقولون بوجوب متعة المرأة، ولا أصل المتعة فيه نزاع، لكن على عهد الرسول كان متروك لأمانات الناس ولديانات الناس. لكن كون المرأة تتسلط على الرجل وهي زوجة وما زالت وتكشف كل أسراره في الـ في الـ في الـ في البنك ولا في ما يقولون، الرجل يريد أن يتصدق صدقة سر، لازم يرجع للزوجة، الرجل يريد أن يحنو على أمه، يحنو على أخته، يحنو على ابنته، يحنو على جاره، لازم يستأذن الزوجة. ما دخلك أنت بمثل هذه الأمور؟ لك حق تطالبين به، حقك لك، حقك أن تعيشي كما يعيش أطرابك بالمعروف، كما قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف. بل في شريعتنا إذا بخل الزوج على الزوجة وقادر لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه، لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه. جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، سفيان مع فلوس كثير لكن مسيك كما وصفته زوجته، مسيك يعني شديد الإمساك، لا يعطيني ما يكفيني ولدي بالمعروف، فهل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني ولدي بالمعروف بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فأباح لها النبي أن تأخذ من ماله بغير إذن ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، لكن لا يلزم أن تطلع على كل تركته أبدا. فهم يريدون اتباع الغرب الكافر فيما يدعون إليه. أيها الإخوة والأخوات، نحن بشر نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم، رجالنا ونساؤنا على السواء يصيبون ويخطئون، ويصيبنا ويخطئنا ويجهلنا ويعلمنا. من الذي يضبط الأمر؟ نحن إذا جلسنا الآن نطرح أي مسألة من المسائل ممكن نخرج فيها بعشرة آراء. طيب ما الرأي الأصوب؟ كل يدعي أن رأيه الأصوب ويتعصب له، لكن مع يقيننا أن الله هو العليم وأن الله هو الخبير، نرد الأمر إلى الله فتستريح كل نفوس، تستريح كل النفوس برد الأمر إلى الله والرسول إن كنا نؤمن بالله اليوم الآخر. أيها الإخوة، وفي الختام، وإن كان الحديث يحتاج إلى إطالة زائدة حول هذه الأطروحات التي تقدم، وكما أسلفت فمنها أطروحات جيدة ومنها أطروحات باطلة، منها أطروحات جيدة ومنها أطروحات باطلة. في النهاية أختم بأن الله قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وأذكر بقول الله لنبيه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. والله قال في كتابه الكريم: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها الإخوة، احذروا الغرب الكافر وما يصدره من بلايا تحت شعار الديمقراطية الزائفة التي تبيح للرجل في بلادهم أن يتزوج بالرجل، وهذا من النكد والعياذ بالله والنتاج الخبيث السيء للديمقراطية. الرجل يتزوج بالرجل، المرأة تتزوج بالمرأة، هذه ملتهم وشرعتهم، مع أن الله ما أنزل على عيسى أبدا هذا الكلام، ولا نزل حتى اليهود ما نزل عليهم أبدا في أي شرعة نزلت من عند الله شرعها الله، ما في أبدا هذه القاذورات. الرجل يتزوج الرجل: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنني أعيب على كثير من إخواننا المستقيمين الذين ينادون دائما بحريات الشعب الشعب، حتى قامت العجوز المغنية الغابرة تقول: أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيل. ما شعب؟ أي شعب هذا؟ الله قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. لا شعب يتعدى حدود الله، لا رئيس يتعدى حدود الله، لا ملك يتعدى حدود الله، لا نحن نتعدى حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، فليس لنا أن نتعدى حدود الله. أنقم على إخواننا يقولون: لن يغير الأوضاع إلا الشعب. شعب من الذي يغير الأوضاع؟ الله قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. واحد يقول: أنا وضع صدري لرصاصات فداء للشعب. قل فداء لله يا أخي، قل فداء لدينك، قل انتصارا لله ورسوله. يا إخواني، الشعب لن يغني عنا من الله شيئا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، نحن عبيد والشعب عبد لله. فدائما وأبدا نحذر من الشعارات الديمقراطية الزائفة التي ترد الأمر للشعوب، آل الأمر بهم في دول الكفر عياذا بالله، إلى ما سمعتم من إباحة تزوج الرجل بالرجل، وإباحة التعري في الشوارع، وإباحة تزويج المرأة بالمرأة. هذه الديمقراطية النتنة العفنة التي يريدونها أن تنتشر في بلاد المسلمين، والتي يصدرونها إلينا يوما بعد يوم من خلال نسوة درسنا في بلاد الغرب الكافر. ما درسنا كتاب الله ولا سنة رسول الله. قرآننا يعلو ولا يعلى عليه، هو كلام الله. أقول لا أقول هذا الكلام عداء للنساء، النساء بناتنا وأخواتنا وفلذات أكبادنا النساء أمهاتنا، النساء عماتنا، النساء خالاتنا. ليس بيننا وبين النساء عداوة، لكن رب العزة قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والرسول قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.